بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع. تقديم عبد الرحمن السبهان.
وأتى النبي المصطفى بالحق فاندحر المريء،
وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العلي.
بمحمد وبصحبه قد
المؤلف هنا قال: أدوار الدعوة مراحلها، الدور المكي 13 سنة، والدور المدني 10 سنوات كاملة. الذي يهمنا الآن وسنشرع فيه هو الدور المكي 13 سنة، وقسمها أيضا إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية، كم استمرت؟ 3 سنوات. ما معنى الدعوة السرية؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدع بالدين الذي أوحي إليه، لم يخاطب الناس عموما، لم يتكلم في المجامع العامة، لم يتكلم في المسجد الحرام. المرحلة الثانية من المرحلة المكية إعلان الدعوة، وهي بعد 3 سنوات. المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة خارج مكة. يذكر المؤلف هنا يقول أن مكة كانت مركز ديانة العرب، وفيها الكعبة، والناس يأتون إليها في الحج، لأنه في الجاهلية كان في حج. فاجتثاث هذا الدين الجاهلي من الناس لا بد أن يكون بشيء من الصعوبة، بعكس لما يأتي إلى قرية بعيدة ليس فيها دين، ليس فيها حرم، ليس فيها أصنام كثيرة ويدعوهم. فتطلب هذا أمرا زائدا من الجهد والدعوة، وهو ما أشار إليه المؤلف. قال: ولذلك كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية، وهو ما عنون له المؤلف بقوله الرعيل الأول. الرعيل الأول أوائل من أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. يقول الدكتور مصطفى السباعي، يقول: إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور ينبغي ألا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والنفيس. الآن هؤلاء نشأوا ونبتوا على الأصنام، فيأتيهم شخص يسفه هذه الأصنام ويدعو إلى نبذها وطردها، لا بد أن يحدث هناك إشكال، فناسب أن يكون له عدد حتى تتوازن الكفة في المجتمع فيتقبل هذا الأمر. ذكر الرعيل الأول الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا وأجابوه، فلهم السبق في ذلك، الذين هم خديجة وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. هؤلاء كلهم أسلموا في أول يوم من الدعوة، وهذا كفى به شرفا وفضلا. وتلاحظون هنا ذكر موقف غريب، قال أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه نشط في الدعوة للإسلام، الآن أسلم بيوم واحد ثم نشط إلى الدعوة للإسلام، الزبير بن عوام ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء الثمانية هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام كما ذكر المؤلف. هؤلاء ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أوائل المسلمين أيضا بلال بن رباح، ثم أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخواه قدامة عبد الله وعبيدة بن حارث، والسعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل الذي هو ابن عم عمر بن الخطاب، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود، وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش. هؤلاء أسلموا سرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال سرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر. ذكر هنا المؤلف قال: الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا، أن قريش كان عندها الخبر لكنها لم تعره اهتماما، لا يلتفتون إليه. ثم مرت هذه 3 سنوات والدعوة سرية وفردية، يأتي إلى شخص يرى أنه يتقبل الدين، يتقبل الإسلام، فيدعوه، فإن قبل فالحمد لله، فإن لم يقبل يقول له: اكتم عنا يا لا تخبر. هذا معنى الدعوة الفردية.
ثلة الإيمان والتقوى، أولو الأمر الرشيد. الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد
لا ليس نرضى عيونا نوم قريب أو بعيد.
المرحلة الثانية الدعوة جهارا. مرت 3 سنوات من الدعوة السرية، الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى جهارا، ونزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. الغزالي رحمه الله يقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في قومه أو في بلده، مرموقا بالثقة عندهم والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تنكره وتكرهه، ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون، لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قبل أن يصعد على الصفا جمع أبناء عمومته وقبيلته الخاصة الذين هم بنو هاشم، وكلمهم في أمر الدعوة، ثم بعد ذلك صعد على الصفا في القصة المشهورة. أبو لهب طبعا طويته سيئة وكان معروفا بالشر، ويقال أن الذي كان يؤثر عليه زوجته أم جميل فكانت تؤزه إلى الشر، فحضر أبو لهب في الاجتماع هذا